أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما بالسماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في سورة البقرة إلى الآية 96، وكان الحديث منذ أوائل هذه السورة عن ما قصه الله عز وجل علينا، ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من صفات اليهود. ومنذ قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وذكرنا أن الفائدة في قصص بني إسرائيل هذه وخاصة في سورة البقرة هي عدة أشياء: أولا معرفة طبائع اليهود، والأمر الثاني معرفة طبائع هذه الأمة لأنها ستتبع سننهم حذو القذة في القذة، والأمر الثالث والخطير معرفة طبائع من فسد من علماء هذه الأمة، لأن من فسد من علماء هذه الأمة من أهل الرأي وأهل الحيل وأهل القياس وأمثالهم هم أشبه الناس باليهود، هم المغضوب عليهم. وتقدم صفات كثيرة جدا في السياق القرآني في اليهود وتحققت في من فسد في علماء هذه الأمة بوضوح، وذكرنا كثيرا من الأمثلة فيما مضى. واليوم الدرس الأخير، وسنقف إن شاء الله هذا الأسبوع بعد قوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وهذا وصف في اليهود ووصف في العلماء الفاسدين، هم أحرص الناس على حياة حتى قال الله ومن الذين أشركوا، حتى أشد حرصا على الحياة حتى من المشركين. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ثم قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من صفات اليهود معاداة أولياء الله، وهذه أيضا تحققت في من شابههم من هذه الأمة، معاداة أولياء الله جل وعلا، وخاصة جبريل عليه السلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم الحق وقالوا إنما جئت به لحق فطمع فيهم، فقالوا من يأتيك من الملائكة؟ فقالوا جبريل. قال جبريل قالوا لو قلت غيره لآمنا به، هذا عدونا من الملائكة. فدل على صفتين فيه: أول شيء الروغان، كلما وجهوا بالحق وانقطعت بهم السبل يروغ كما يروغ الثعلب، وهذا أيضا أمر واضح فيهم وفي من شابههم من هذه الأمة، كلما جوبهوا بالحق وبين لهم واستقام لهم الطريق يبحثون عن أدنى الأعذار. والأمر الثاني معاداة أولياء الله،
وجبريل من خيار أولياء الله الصالحين عليه السلام، ومع ذلك عادوا. قال الله قل رد عليهم من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، يعني القرآن، على قلبك بإذن الله. هو الذي يأتي بالقرآن وهو الأمين وله مقام عظيم كما بيّن الله عز وجل أن له مقاما عنده، قال: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فإنه نزله على قلبك. ولذلك من الطرائف أن تقدم من الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله حتى في الكلمات يدقق فيها، فقال رجل أرسل رسالة من علماء مكة، قال: أبعث إليك هذه الرسالة من منبع الرسالة ومهبط الوحي، كلمة دارجة نسمعها الآن. فقال: أما منبع الرسالة فالرسالة لم تنبع من الأرض وإنما جاءت من السماء، وأما مهبط الوحي فهو قلب محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال هنا: فإنه نزله على قلبك، هو مهبط الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه، وكما في الآية الثانية في قول الله تعالى: على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. قال: بإذن الله، مصدقا لما بين يديه. هذا القرآن يصدق كل ما أمامه من الكتب التي أنزلها الله عز وجل، لأنها كلها من عند الله، وهدى وبشرى للمؤمنين، هو هدى لمن آمن، كل ما اختلف فيه الناس إلى أن تقوم الساعة وما سيختلفون فيه من الأصول والفروع والعقائد، كله موجود في القرآن. هذا الهدى لمن استغنى بالقرآن عن غيره يرحمك الله، وقنع به وعلم أن فيه الهداية، لكن بهذا الوصف. أما من كان يأخذ القرآن على أنه تحلة قسم وأنه تكملة وللهداية يجدها في كتب المذاهب وكتب الفروع، هذا يحجب عن القرآن. لكن من أخذه على أن كتاب هدى فتح له في القرآن، وكذلك هو بشرى للمؤمنين، كلما تشتد عليهم الغربة والأذى إذا قرأ القرآن يجد فيه البشارة. قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهذا تعظيم لهم وتشريف لأن من عطف الخاص على العام، فإن الله عدو للكافرين. وأول من يعاديهم الله هم الجهمية والأشعرية وأمثالهم، لأنهم حتى عداوة الله ينفونها ويقولون أن الله لا يعادي أحد، وإنما معنى المعاداة عندهم معنى معاداة الله أن يعني يمنع عنهم الألطاف ويفعل بهم كذا، يحرفونه. فنسأل الله عليه وسلم من حاد الله حتى في صفة العداوة هو أولى الناس أن يكون عدو لله، فإن الله عدو الكافرين. قال الله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وهذا كما تقدم كثيرا ما توصف بضاعة الرسل إلا بأنها بينات، وهذا أوضح حتى من العلم، أمور واضحة وبينة. ثم قال الله: وما يكفر بها إلا الفاسقون، وهذا يدل على أن لفظ الفسق في القرآن يأتي بمعنى الفسق الأعظم ويأتي بالفسق الآخر، كما في آية الحجرات: وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. لما جاء الفسوق مع الكفر عرفنا أن الفسوق الأصغر، وهنا لما قال وما يكفر بها إلا الفاسقون، وفي آية أخرى والكافرون هم الفاسقون، دل على أن الكفر الأكبر أو الفسق الأكبر. ثم قال الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وهذه صفة فيهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا الآن مشاهد إلى اليوم في اليهود، ما يكادون يمضون عهدا من العهود، ما يكادون ينقضون العهود، وفعلوا في قريظة وفعلوا في قينقاع وفعلوا في النضير وفعلوا، هذا طبيعة فيهم. وكذلك من فسد من هذه الأمة فإنه لا يوفي بالعهود، ويعتقد أنه من أبناء الله وأحبائه وأنهم أولياء الله، وأن ما تمشي عليهم هذه الأمور، وله أن يفعل ما يشاء، وسقط عن التكاليف وأمثال ذلك. قال الله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه. الآن الرسول من عند الله والكتاب مصدق لما معه، يعني أغلقت عليهم الطرق كلها. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نسأل الله العافية والسلام. وشابههم بعض هذه الأمة لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولذلك يروى أن رجلا قال: لا تأتوني بمثل إلا جئتكم بأحسن من في القرآن، أي مثل؟ فأخذ الناس يعرضون عليه الأمثال، أمثالهم اللي بينهم، فقال: هذا يغني عنه آية كذا، وهذا يغني عنه آية كذا، وهذا يغني عنه آية كذا، وهكذا. فقالوا له: إن العرب تقول: أعطي أخاك تمرة فإن أباها فأعطه جمرة. فقال: يغني عنها آيتين في كتاب الله. الآية الأولى قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والآية الثانية هنا: نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهكذا كل من ترك القرآن ابتلي بالقياس بالحيل بالآراء بالتحريف بالفساد، هكذا طريقته. ولذلك هؤلاء كثير من فسد بيننا وبين القرون الفاضلة، كثير من فسد من هذه الأمة هم في الحقيقة هذا القرآن كما قال الشيخ محمد بن الوهاب، يقول والله كنا نقرأ كتب التفسير للبركة ونقرأ صحيح البخاري ونحن محجوبين عن حجاب. لماذا؟ لأن هذا فقط بركة، وعلماءنا فرغوا من كل شيء، والحق نجده في كتب المذاهب في كتب علماءنا. ولذلك يقول بلغنا أن نفتي ونحن محجوبين عن القرآن والسنة، لأن قيل لنا أغلق باب الاجتهاد من سنين طويلة ومالك إلا أن تردد ما قيل قبلك فقط، ولا تتكلم في الحديث، كل الأحاديث مرت على أئمتك الأربعة وهم يعرفون بمعانيها، وكل الآيات قد مرت على من قبلك، فحجروا على الناس. فلذلك يقول أول خير فتح الله لي أني أخذت القرآن بجد والحديث بجد، أن هذا كتاب هداية إلى يوم القيامة، وكان فعلا فيه عزل بين الأمة وبين هدايتها. فكان في أمم كثيرة علماء وعامة نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ما العاقبة؟ كل من استغنى عن القرآن ونبذه سيعاقب، سيبتلى بضده. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهكذا كما سيأتي في الآية الثانية وستأتينا اليوم، لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، في علم وفي أهواء، إن تركت العلم علم النبوة وابتليت بالأهواء وابتليت بالآراء، على ملك سليمان يعني على عهده ودولته، وما كفر سليمان، لأن اليهود ابتلت حتى سليمان، ومعنى هذا أن حتى رسول الله ما تسلم من الناس وخاصة من أهل السوء اليهود ومن شابههم. حتى سليمان قال هو لينشر السحر، وحاشاه الله برأه الله، قالوا ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي يعلمان السحر ويعلمان هذا الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولا داعي للدخول في الإسرائيليات الكثيرة، لأنها أول شيء ما فيها شيء ثابت، والأمر الآخر لو كان فيها خير قص الله عليه، لكن في فتنة كانت عند هذين الملكين كما قال بعد ذلك وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا يكفينا من هذه القصة، أنهم كانوا هؤلاء الملكين ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيدل على أن بعض العلوم فتنة، بعض العلوم علوم لكنها فتنة، كما سيأتي الآن في بعض العلوم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه، يقول اللهم إن يسألك أعوذ، يتعوذ بربه أعوذ بك من علم لا ينفع، إما أن يكون العلم نفسه ما في نفع، وإما علم نافع ولكن ما انتفعت به، وكل واحدة أشد من الثانية، قد يكون العلم نافع لكني أنا ما انتفعت به، أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وفي هذا إثبات أن السحر أن حقيقة وليس هو مثل ما يقولون الضالين في السحر، هو فعلا يفرقون به، الله عز وجل نسب التفريق للسحرة، التفريق نسبه للسحرة يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكنه قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا مثل المعصي. ولذلك القصاب الكرجي رحمه الله، ووجدت كتاب موجود في المكتب، كنت أنوي أن أقرأ فصول من كتابه، لكن أنصحكم بهذا الكتاب، فإنه إذا تكلم في مسائل العقائد رحمة الله عليه يصل إلى آخر نقطة، تكلم في القدر كلام جميل في أول السورة وهنا كلام طيب للغاية، وقال هذا مثل مسألة المعصي، السحرة يفعلون ولكنه مقيد بإذن الله، كذلك المعصية هم يفعلون ولكن الله هو لأذن بذلك، وقال لا يضرك أن تواصل في أمر لا يضر عقلك لو جهله، لكن يضرك لو كذبت بالله أو اتهمت الله بالظلم أو كذا، وذكر أشياء عميقة في القدر طيبة للغاية تورث اليقين، وأن من ظل أنه متناقض في نفسه، وأنه ركب الأمر الأشد عندما كذب الله واتهم بالظلم أو ألقى الشيطان اللعين عليه الوساوس واتبعها، وكان أولى له أن يصدق بكلام الله ويرضى عنه ويعرف أن عقله لا يسترسل في هذه الأشياء. ثم ذكر أشياء لو أردت أنك تحكم عقلك، قال انظر إلى الكفار والطغاة كيف يركبون الحيوانات وكيف سخرت لهم وهي تسبح الله، ومع ذلك نحن نعتقد أن الله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ولا نقول في أفعاله لماذا، لأن عقولنا لها حد. وكذلك هنا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وهذه وقف عندها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه، وهو مجدد القرن الثامن، هو توفي 795 في آخر القرن الثامن، وقف عندها وقفة طيبة في رسالة النافعة والماتعة: فضل علم السلف على علم الخلف. وينبغي لكل طالب علم أن لا تفوت هذه الرسالة، يتأملها فإن فيها خير. فقال: فضل علم السلف على علم الخلف، وتكلم عن فضل علوم الأولين، وذكر أن كلما توالت القرون كثر الكلام، كثرة القواعد والتأصيلات والتقعيدات والكتب، لكن العلم يقل، العلم يقل كلما تتوالى القرون هكذا. ومثل من البداية، قال: هذا الصديق أفقه فقهاء الأمة، وين كلامه؟ هذا عمر بعده، هذا عثمان بعده، هذا علي بعده. ثم قال: قارن بين الأكابر وابن عباس مثلا، ابن عباس أقل علم منهم، وهو أعلم هذه الأمة في وقته، ولكن ما نقل إلينا من كلامها أكثر. قارن بين ابن عباس والتابعين، قارن بين التابعين واللي بعدهم، ثم عاد قارن بين القرون الفاضلة ومن بعدهم. كلما توالت السنين كثر الكلام والخلاصة والعلم يقل. واستشهد بهذه الآية: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. والله لو طبقت كثير مما يدرس في الجامعات اليوم، ويدرس في المساجد، ويدرس في الكتب، كثير منه ما يضرهم ولا ينفعهم، من القواعد الأصولية، ومن الأشياء التي علوم الآلة اللي يبالغون فيها، ومن الأشياء التي ما تقع، أشياء كثيرة يعرف هذا من مارس شيء من العلم. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الدنيا معاشر الإخوان هي ميدان بيع وشراء، بيع وشراء، ولذلك بعض الناس يشتري ما يضره ويبيع ما ينفع، مثل هؤلاء اشتروا السحر وباعوا الدين. وبعض الناس يشتري الآخرة ويبيع الدنيا، وما في أحد في الدنيا هذه إلا هو يبيع ويشتري. والله عز وجل قد اشترى منا أنفسنا وأموالنا وعدنا الجنة، والصحابة ما أفلحوا إلا لما عزموا، اشتروا الآخرة صدق، ولا قالوا لا نقيل ولا نستقيل، وكل أعمالهم لأنهم بايعين الدنيا واشتروا الآخرة. ولكن أكثر الناس ما بعد باع ولا بعد اشترى، ويشوف، ولعله أيضا يجمع بين الدنيا والآخرة إرادة، والتي قد تجتمع في اليد لكن في القلب، قد تجتمع عنده في نظره أني قد أجمع الدنيا والآخرة، كما قال ذاك اللي في سورة الكهف لما رأى الجنة وقال: ولرددت إلى ربي إن لي عنده للحسن، الدنيا لي والآخرة لي. أكثر الناس يفكر هكذا، لكنهما ضرتان كما قال الصحابة: من أحب القلب إحداهما أضر بالأخرى قطعا ولا شك. قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، حتى علماء السوء إذا جاءهم الحق، لو أنهم استسلموا وانقادوا لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون. كالشيطان يزين لهم، يقول أول شيء يروح عليكم الجاه، مثلا لما طلع ابن عبد الوهاب والأحمد بن حنبل، طيب في علماء كانوا قبله قالوا إن اتبعتوه الآن ذهب الجاه عليه، وقالوا الناس وينكم عنا، وتفرق التلاميذ، والسلطان يمكن يبعدكم، واللي كنتم تأخذون من الناس تفقدونه، ويبدأ حساباتهم تكثر، فلذلك يشترون الدنيا وبيعون الآخرة. مع أن الله يقول: ولو أنهم آمنوا واتقوا لحصلوا الجاه وحصلوا الخير في الدنيا والآخرة لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثم قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وهذه فيه تربية، أو شيء سد ذرايع. ولذلك إنما كما قال بعض العلماء: لو لم يكن في مذهب الإمام مالك من حسن إلا هذا الحسن لكفاه، أن الرجل رحمه الله وهو الناطق بلسان أهل الحديث في المدينة في الصدر الأول من الصحابة والتابعين ومن بعد، أنه لما هذب مذهبه رحمة الله عليه كان قد اعتنى بسد الذرائع واعتبار المقاصد وإغلاق باب الحيل، فجاء الدين المتين. فلو كان ما يكفيه من حسن مذهبه هذا لكفى، هذه من باب سد الذرائع: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. العرب كانت تقول راعنا يعني أرعنا سمعك، واليهود تقول راعنا يعني يا أحمد، الراعن عندهم من الرعونة، فأخذوا يقولون راعنا وهم يردون سب النبي عليه الصلاة والسلام، فانتبه لهم الأنصار، فقال الله عز وجل: أغلقوا الباب كله، كلمة راعنا لا تقولون. هذا يا إخوان يدل على أن بعض العلماء أيضا الآن يستخدم الألفاظ المشتبهة حمالة الأوج، وهذا لا ينبغي. إذا كانت اللفظة في مجال التعليم تحمل هكذا وهكذا لا تلعب بالدين، قل الحق واضح، لا تبدأ تفتح مخارج للناس. هنا الآن مع أنك لو قلت راعنا هذا لك أنت معنى صحيح، بس يأتيك غيرك ويأتي به معنى سيء، فأنت لا تجعل في المسألة هكذا في أمر الدين. وقولوا انظرنا واسمعوا، إذا جاءك الحق لسمعنا وطعنا، والكافرين عذاب أليم. ثم قال الله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فرق بين الكتاب والمشرك، وكلهم كفار، أي ينزل عليكم من خير من ربك. وهذا أيضا وقف عنده القصاب الكرجي رحمه الله في نكت القرآن وقفة طويلة، وقال: هم الآن إذا كانوا يحسدونكم، وش معنى أن يحسدك؟ يحسدك على باطل ولا يحسدك على حق؟ في أحد يحسد أحد على باطل؟ إذن هو يحسدك على حق، كما سيأتي في الآية الثانية: من بعد ما تبين لهم الحق. إذن هم يعرف أن هذا هو الحق تماما، ولذلك هو وقف وقفة عند أسباب حرمان التوفيق، وإن حرمان التوفيق لها أسباب. وهذا أيضا تفتح لك مجال في معرفة نفسيات المشرك والكافر والمنافق، لأن بعض الناس قد يأتيه الشيطان أن هؤلاء ظلموا ولا كيف حرموا التوفيق، حتى تعرف كيف نفسيات. هنا الآن يعرف أن هذا حق، ومع ذلك يتمنى ألا ينزل عليك خير. كل كافر هكذا يتمنى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من رب، ويريد هو أن يكون الخير له. فإذا هو لما حرم التوفيق كان هذا عدل الله فيه، وهذه نفسية الداخلية. قال: والله يختص برحمته من يشاء. ولذلك يقول القصاب، يقول: يجب أن تعرف أن التوفيق ليس حق للعبد على الله، ليس حق للعبد على الله، وإنما هي نعمة من الله يتفضل بها على من يشاء ومن يعلم أنه يستحق، وإلا الناس كلهم أقيمت لهم الحجج، لكن عاد من اللي يوفق منهم؟ من اختاره الله، والله اختياره مبني على حكمته، والله يختص برحمته من يشاء. فإذا قالك العبد المخذول قال: كيف يكتب علي الكفر ويعاقبني عليه؟ تقول له: هل أنت تطلب شيء؟ هل أنت تستوجب عليه أن يوفق؟ هو الآن فتح لك، هداك النجدين، وضح ذا، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، لكن هدايته عنده بيده، يعطيها من يشاء، ولو كنت أهلا لها لما حجبها عنك، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. ثم يأتي بملامح جيدة، لأن باب القدر خطير جدا، هو أقرب باب للزندق، هو أبجد الزندق. فهو رحمة الله عليه لا يعالج المسألة كمعالجة كثير من الكتب، وإن كان هو دائما يربيك على أنك تقف، وأنه ما يضر عقلك لو جهل بعض التفاصيل، ما يضر، لكن يضرك لو شككت في عدل الله وفي رحمته. لكن حتى الافتراضات اللي قد يأتي بها هؤلاء يردها حتى بالعقل وبالنقل. قال: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولكن ينبغي الإنسان أن يتعرض لرحمة الله، وأن يهيئ قلبه حتى يستحق الرحمة، كما قرأنا بالأمس في السنة لعبد الله بن أحمد الأثر الذي قال الله لموسى: يا موسى، أتدري لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأني نظرت في القلوب فلم أجد قلب أشد تواضعا من قلبك. فالقلوب التي تتواضع للحق وللخلق هم أقرب أن يختصهم الله برحمته، سواء للنبوة لما كان بابه مفتوح، أو لوراثة النبوة. والله ذو الفضل العظيم. ثم قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، وهذا من حكمة الله. لكن الأخبار ما تنسخ، الأخبار لا يمكن أن تنسخ، لأن نسخها يعني، وش معنى نسخ الأخبار؟ يعني المنسوخ أنه ما كان صحيح، وهذا لا يمكن أن يكون في خبر الله عز وجل، وإنما ينسخ الله الأوامر والنواهي. ولكن قال: إن نسخنا آية نأتي بخير منها أو مثله، والله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ولذلك يقول عمر: ما أحد أحب إلينا قراءة من أبي بك، إلا أن أبي يقول لا منسوخ في القرآن، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسخ. لكن الله أعلم عن مذهب أبي في النسخ. والآن نحن باستقراء الآيات المنسوخة، كثير من العلماء يقول ما في شيء منسوخ بالكلية، ما من آية يعني إلا قليل، ما من آية تنسخ إلا يبقى فيها مجال العمل، كما مر معنا كثيرا، ما من آية تنسخ إلا يبقى فيها مجال العمل، كما قلنا في مثلا الوصية للأقارب والوالدين كانت مشروعة، فلما نزل الميراث منعت، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن بقي أن توصي للوالدين المحجوبين كأبو الأم أو أبو الأب مع وجود الأب، وأن توصي للأقارب المحجوبين، هذا مجال العمل، يوصيكم الله في آية الوصية، من ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وعلى هذا كثير آيات الصبر والإعراض على المشركين 100 آية أو أكثر. قال بعض المفسرين أنها كلها منسوخة بآية السيف، ليس بصحيح، نسخت في وقت وترجع في وقت وهكذا. قال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني الآن ذكر الخالق والمخلوق، الخالق جل وعلا في غاية القدرة وغاية القهر وغاية الملك وغاية الغنى، والمخلوق في غاية الضعف وغاية الفقر وغاية الذلة. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصر، لا أحد ينصركم، لا ولي ولا قريب لو أراد بكم سوء. فيجب أن يعرف المخلوق قدره هذا، وأن الغنى لله غنى ذاتي، وفقر ابن آدم فقر ذاتي مركب فيه الفقر ليس طارئ عليه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تقلد بني إسرائيل، وقد قلدوه، أولئك يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وحصل في هذه الأمة، أولئك يحرفون، وهؤلاء حرفوا، وحرفوا الألفاظ، وهؤلاء حرفوا المعاني، وعلى هذا قسم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هذا الآن ينبهك لأن السياق هذا كله ليس المقصود به الشماتة بني إسرائيل، وإنما المقصود عدم سلوك سننه. ولذلك هنا نص: تريدون أن تسألوا رسولكم تفعلوا كما فعلت بني إسرائيل مع موسى. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، هذا السبيل وله سواء وهو الوسط، فمن تبدل الكفر بالإيمان فقد ترك الصراط وانحرف عنه. ثم قال الله أيضا مبينا نفسية الكفار وأنهم ما حرموا التوفيق إلا بعدل الله فيه، قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إذن هذا هو الذي يدور في قلوبهم، أخبرنا بذلك علام الغيوب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، حسد. وكذلك الحسد أكثر ما ينتشر في من فسد من علماء هذه الأمة، يتحاسدون تحاسد شديد من فسد منهم. من بعد ما تبين لهم الحق، إذن هم يحسدون على حق ليس على باطل، ويعرفون هذا حق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، هذه أحد الآيات 100 التي قالوا نسختها آية السيف، لكن ما نسختها رفعتها في القوة وترجع في الضعف. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقد أتى الله بأمره في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الأيام دول. والله إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني حتى في وقت الضعف لا تقول والله أنا ضعيف وتجلس، لا. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم لكن لا تنامون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نحن الآن إذا كان ما في قتال شرعي نجاهد، ما نجلس، نجاهد أنواع الجهاد الأخرى، جهاد العلم، جهاد الدعوة، وجهاد الاحتساب، وأيضا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والعبادة في الهرج وغير ذلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ثم قال جل وعلا أيضا مخبر عن نفسيات اليهود وعن من تبعهم من هذه الأمة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، ما الآن بعض أهل المذاهب لو كان الأمر بيدهم ما يدخل إلا من كان على مذهبهم، لو كانت الجنة عندهم هكذا. بعضهم يصرح يقول لو نزل عيسى في آخر الزمان سيحكم بالمذهب الحنفي، الشريعة لابد تكون مذهب الحنفي، هذا معروف، يقول أمر واضح جلي. ولو كانت مفاتيح الجنة عندهم هذا هو طريق. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقال الله تلك أمانيهم، كل واحد يتبنى، إنما هو صيحة عير في وادي، الأماني رخيصة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذه تربية من الله لنا، أي شيء في أمر الدين هات البرهان، ليس الكلام، برهان، برهان تخضع له القلوب وتخضع له، إما وحي الناطق وإما أمر واضح، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكذلك يلحظ منه الكبر والترفع على الناس، ليس علينا في الأميين سبيل وأمثال ذلك. وأيضا تلاحظون من فسد من هذه الأمة هؤلاء العوام الذين لا يسوون شيء وعندهم منهم هم في طبقة فوق الناس، والعوام هذه كلها ما بعض العوام صوام قوام وأفضل منه ويتورع عن أشياء أكثر من هذا، إيه؟ لكن احتقار الناس هكذا يكون مرض، سببه العلم الذي ينقلب. العلم إذا ما ضر، إذا ما نفع يضر أعظم الضرر كالعبادة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم جاء الحق البرهان الصحيح فقال الله بلى، ليس كما تقولون، وإنما الجنة لمن وفى بشرطين، من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا له الجنة. أسلم وجهه لله فيها معاني كثيرة، إسلام الوجه وإقامة الوجه لله تتضمن ماذا؟ وش معنى أسلم وجهه لله وهو محسن؟ وهو محسن يعني على سبيل المرسلين، ما يأتي بشيء من رأيه ولا قياس ولا حق. لكن إسلام الوجه لله كما في دعاء النوم، دعاء البراء بن عازم، اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلم. وش معنى إسلام الوجه لله؟ يتضمن معنى الصدق ومعنى الجد، مثل فأقم وجهك، ومعنى الإخلاص، ومعنى البراءة من الشرك وأهله اللي هي الحنيفية، أنك تركت هذه الطرق وأسلمت وجهه، ومعاني كثيرة. من أسلم وجهه لله جعل الله بين عينيه وأراده حقا وصدق، وأيضا لم يسلك إلى الله أي سبيل، وإنما وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا يحزن، إذا خاف الناس لا يخافون، وإذا حزن الناس لا يحزنون، وأجورهم محفوظة ومضاعفة. ثم قال الله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. أليس هذا موجود في هذه الأمة؟ أليس بعضهم يقول هؤلاء ليسوا على شيء، وهذا يقول ليسوا هؤلاء على شيء، وهم يتلون الكتاب والقرآن عندهم والحديث عندهم، وكل طائفة تسفه الطائفة التي غيرها، هذا كله موجود. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الله أيضا من صفاتهم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ألم يوجد في هذه الأمة من سعى في خراب المساجد؟ إما بمنع أهل الحق منها، وإما بملئها بالقصاص وملئها بالفساد وملئها بالبدع وملئها بالأوثان حتى في المحاريب وملئها بالقبور، فسعى في خراب المساجد وأن يمنع أن يذكر فيها اسمه. وقع في هذه الأمة تماما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حذو القدة بالقدة كما أخبر الله: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب. إذا منعت من مسجد أو منعت من مكان، لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم جل وعلا. فيه إثبات الوجه وإثبات الاسمين الكريمين هذه، واسع عليم. لكن أخبرنا الله في الفرائض أنه قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي النوافل في السفر احتج ابن عمر بهذه الآية، في النوافل في السفر: أينما تولوا فثم وجه الله، والمصلي إذا كبر فإن الله قبل وجهه، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وكذلك في حال الخوف وفي حال الضرورة يجوز عدم استقبال القبلة. ثم قال الله: وقالوا اتخذ الله ولدا. شوف أيضا واسع، إذا أردت أن تعرف الله وتتعرف عليه انظر في أسمائه وصفاته وأفعاله، واسع، وانظر إلى عليم، وانظر إلى اجتماع الواسع مع العليم. وإذا أردت أن يفتح لك باب انظر في البشر، بعض الناس واسع وليس بعليم، وبعض الناس عليم بس ما عنده شيء وله بواسع. فإذا كان واسع وعليم اكتمل له الكمال البشري، والله أعلى وأجل، هذا يسمونه قياس الأولى. كل صفة محبوبة كاملة عند البشر نثبت ما هو أعلى وأجل منها لله عز وجل، هو أولى بالجميل لأن هو الجميل ومنه الجمال، وهو يحب الجمال جل وعلا. وقالوا اتخذ الله ولدا، أليس هذا الافتراء؟ أعوذ بالله، اللي قال في آخر سورة مريم: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد. هؤلاء شوف أحيانا نسأل الله العافية والسلامة، العلم الذي يفسد يؤدي إلى الجرأة على الله والافتراء عليه، ولا عاد يبالي، يكون قلبه قاسي. تجد بعض العامة الآن يتكلم بعض الكلام ويرتعد يقول أعوذ بالله هذا، وتجد هؤلاء ما يخافون. كذلك هؤلاء لما فسدوا اجترؤوا على الله وقالوا اتخذ الله ولدا. قال الله سبحانه، يعني ننزه ونقدسه ونعظمه تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت. قانت يعني مطيع طوعا أو كرها، كل من في السماوات والأرض هو في قبضة الرحمن. ثم قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. شو معنى بديع؟ ما معنى بديع؟ ها؟ نعم، مثل الفاطر، يقول ابن عباس والغيره ما كنت أعرف معنى فاطر حتى سمعت، يعني أجزم بمعناه ولا هو عربي، حتى سمعت اثنين يختصمون في بئر من العرب، فقال بعضهم أنا فطرته، يعني أنا الذي اخترت مكان هذا البئر، لم تكن موجودة قبل وأنا الذي استخرجتها، لا أنا الذي فطرته. فيعني الفاطر والبديع هو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق جل وعلا، هو الذي بدعها وفطرها، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، القدرة المطلقة جل وعلا. ثم قال وقال الذين لا يعلمون، أيضا شوف الجرأة على الله سبحانه العظيم، ما أخطر هذا العلم، إن لم يصل إلى القلوب كيف ينقلب، يعني كل ما يتهاب منه العامة يفعلون هؤلاء، كما مثلنا بالخوارج، العبادة إذا ما نفعتك وش تفعل بك، تحقر صلاتك عند صلاته وصيامك عند صيامه ويقرأ القرآن يقوم الليل بس وش يفعل. فهذه الأشياء خطيرة، يا أما أنك تأخذها على وجهها وتقوم بحقها ولا تنقلب عليك وتثمر في قلبك أسوأ ما في بني آدم. شوف الذين قالوا الذين لا يعلمون، هم عندهم علم بس ما يعلمون حقيقة، مثل ما قال أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال لولا يكلمنا الله تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. ولذلك لا تستغرب عندما يتكرر كلام المبتدع في كل عصر، إذا تشابهت القلوب تشابهت الألسنة والكلام، دائما هذه قاعدة. ولذلك السلف ما عندهم شك في أن من جالس المبتدع أنه على دينه، لو لم يكن قلبه يشبه قلبه ما جالس، الطيور حتى الطيور على أشكالها تقع، فكيف بني آدم؟ ما يشكون أن من جالس المبتدع كما قال ابن عون أشد علينا المبتدع، لأن فتنة أعظم. تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أكثر الناس الآن أهمه يحترق في أصحاب الجحيم، إذا أنت بينت ما عليك لا تسأل عنه، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لست بأرحم بهم من الله ولا أعلم من الله بهم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. آخر هذه الآيات اليوم إلينا سنقف إن شاء الله عند آيات إبراهيم الخليل عليه السلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، وهذا أيضا إخبار عما في يدور في قلوبه، حتى لا يأخذنا الظنون والأوهام نصدق البعيد والقريب، إذا كنا بنصدق نصدق رب العالمين اللي خلقنا وخلق، هذه قاعدة عندهم، لا يمكن لا يمكن يستحيل أن يرضى عنك اليهودي أو النصراني حتى تتبع ملته. ولكن لابد كما ذكرنا مرارا لابد أن نعرف معنى الملة، وأن الملة أعم من الدين، كما نقول ملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام، فاليهودي قد يرضى عنك ولو لم تتهود، والنصراني قد يرضى عنك نوع رضا ولو لم تتنصر، يعني ما اشترط الله ما قال حتى تدخل في دينه، قال حتى تتبع ملته، إذا كان قلبك معهم وقالبك وتشبه بهم وأصبح تابع لهم يرضونه نوع رضا، هذا معنى الملة، وتسكت عنهم وما تكفرهم، كما قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتي، ما قالوا تعودون في ديننا أبد، حتى لو ما تدخل في ديننا حتى لو كنت موحد، بس أهم شيء الملة، إنك ما تخالفنا ولا تكفرنا ولا تشوش علينا ما نخرجك، أما إذا خالفتنا في الملة نخرجك من الديار، وكما قالوا شعيب وغيره، قل إن هدى الله هو الهدى، ثم قال الله محذرا النبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب له ولنا وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن نحن ننتبه، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصر، ولو كان هو أحب خلق الله إلى الله. ومعنى هذا أن الانحراف عن الوحي واستبدال الوحي بغيره أن اتباع الأهواء، وأن ما عندنا إلا اثنين، علم وأهواء، أو علم وافتراء كما في آية الإسراء، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. ولذلك الإمام أحمد احتج بهذه الآية على كفر من قال إن القرآن مخلوق، لأن القرآن هو علم الله، فمن قال إن الخالق فيه شيء مخلوق فقد كفر، وهذا الآن القرآن من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير، فكل من ترك العلم اللي هو هذا، ما نعرف شيء جاء للرسول إلا هذا والسنة، هذا اللي جاءت للرسول، والآثار كما قال المطرف إنما نبتغي الآثار، نبتغي من هم أعلم بالله وبرسوله منا فقط، الصحابة والتابعين وأمثاله. ولئن اتبعت أهواء بعد ما جاءك من العلم. شوف الخطورة في أصحاب القياس وأصحاب الآراء والأهواء والحيل وأمثال، ما لك من الله من ولي ولا نصير، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال الله بعد هذا الجولة الطويلة في أصحاب السوء من اليهود ومن شابههم من فسد من علماء الأمة، ختم الله هذه الآيات أو هذه الآيات، وبعدين سيعود إلى حديثه مرة أخرى على شيء يسير، ختمها بالصالحين منهم ومن هذه الأمة، وهذه آخر آية تكون هذه الختام، ختمها بالصالحين وبما ينبغي أن يكون عليه العلم الحقيقي. فقال الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذا هو المفلح. والتلاوة هنا ليست الأماني، لأن هنا قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. إذن وش معنى يتلونه حق تلاوته؟ ها؟ يتبعون، لأن التالي هو المتبع، فلان يتلو فلان يعني يتبعه. فالذين آتيناهم الكتاب من أصحاب موسى وأصحاب عيسى وأصحاب محمد ومن تبعهم هم الذي يتبع هذا القرآن حرفا بحرف ويعمل بما فيه، يعمل بمحكم ويؤمن بمتشابه ويجمع بعضه إلى بعض، يتلوه حق تلاوته، ثم مع ذلك يتغنى به آناء الليل وأطراف النهار. لكن أعظم التلاوة حق التلاوة، ما قال الله يتلونه سكت، قال يتلونه حق تلاوته، يعني يقومون بحق القرآن هذا، كل آية تطالبك بحقها، إن كانت أمر إن كانت نهي إن كانت موعظة إن كانت بشرى إن كانت نذارة، كل آية تطالبك بحقها، فأنت تتعامل مع الآيات على أنها تطالبك بحقها فتتلوه حق تلاوته. ولذلك في البخاري عن سفيان الثوري أنه قال أخوف آية عندي في كتاب الله قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من رب. ونحن نعرف أن هذا ليس خاص بهم، وهذه آية مرعبة، لكن شوف السلف لما كانوا يتدبرون القرآن ما تخطر لك على بال، وربما مريت عليها آلاف المرات، لكن لو تدبرتها فعلا مرعبة، لست على شيء، تراك لست على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وما قال حتى تقرأوا حتى تقيموا، فقال هذه أخوف آية، إن اللي ما يقيم القرآن قدر استطاعته ولا ما فوق الاستطاعة، لكن اللي ما يأخذ القرآن بجد ويعمل به ويتلو حق تلاوته ترى ليس على شيء، ترى يشتغل على غير شيء، نسأل الله العافية والسلام. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومعنى هذا إن اللي ما يتلو حق تلاوته إيمانه بالقرآن ضعيف، وهذا لا شك فيه، اللي يأخذ من القرآن ما يشتهي ويرد ما لا يشتهي ويأخذ ما وافق مذهبه ويرد ما خالف مذهبه، ويعني هذا ما يؤمن بحق الإيمان، يمكن يؤمن بقليل. ولذلك قال بعدها ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، من يكفر بهذا القرآن أو لا يأخذ بجد ولا يتلو حق تلاوته فأولئك هم الخاسرون، لكن الخسارة درجات أو دركات. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، ومن يأخذ بجد ويعمل به ويقبل عليه، وكل آية يتدبرها ويعمل بما فيها، ما أنزلت للقراءات فقط والأماني، أنزلت للعمل، وأن نتلوه حق تلاوته. ونسأل الله أن يزيدنا فيه بصيرة، وأن ينفعنا ويرفعنا به، وأن يجعله مؤنسنا وأنيسنا وقائدنا وهادينا في الدنيا وفي البرزخ وإلى جنات النعيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.